حق حمده،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. معاشر الإخوة، الصيام فريضة تشتبك مع أعتى الغرائز البشرية، غريزتي الأكل والجنس، وهما الغريزتان اللتان سيطرتا على السلوك في الحضارة الحديثة، وفرضتا أنفسهما على كل شيء في عالم الأزياء والغذاء. والإسلام لا يحارب الجسد، ولكنه يرقبه ويحاصره بأحكام الحلال والحرام، ويرشده إلى مصالحه العاجلة والآجلة. وقد ختمت آيات الصيام بقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالصيام وإن كان تكليفا فيه بعض المشقة، إلا أنه حميد العقبى جميل الأثر، ويتحول مع الأداء الصحيح إلى نعمة جديرة بالشكر. أما عبادة الجسد والمسارعة في هواه فحيوانية، تجري بصاحبها وتجر عليه الذل والهوان. وقد انفرد الإسلام بهذه الفريضة من الحرمان الموقوت، وجعلها دعما للإرادة ومعراجا للسمو ومرضاة لله تعالى. واليوم بتوفيق الله عز وجل نتحدث عن فلسفة الإسلام في العلاقة بين الروح والجسد بمناسبة صيام المسلمين في رمضان. فإن هذا الصيام يا سادة في حقيقته ترويضا للغرائز البشرية العاسية، فليس هناك أعتى من غريزة البطن التي تطلب الأكل باستمرار، وليس هناك أعتى من الغريزة الجنسية التي تريد أن تنفس عن تطلعها باستمرار. والبشرية قد تنكب نكبة قاصمة إذا هي لم تحسن تحديد موقفها من كلا الأمرين. فهناك صنف من الناس يعيشون ليومهم الحاضر، ويطلقون العنان لغرائزهم فما تقف عند حد، إنهم يطلبون المتع. وطبيعة البشر أنهم إذا أحرزوا نصيبا من الشهوة استهانوا بما أحرزوه وازدروه، وطلبوا شيئا أعلى وأكثر. ولذلك فإن الشهوات البشرية مسعورة،
كلما نزل الإنسان منها ازداد عطشا كشارب الماء المالح. ومن هنا هدد القرآن هؤلاء بقوله سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهجهم الأمل فسوف يعلمون. إنهم في هذه الدنيا فارغوا البال، يجرون وراء نزواتهم ويقطعون الطريق إليها في خفة، لكنهم يوم القيامة يدفعون ثمن هذا مرارة، يشعرون بغصتها في حلوقهم، ويقال لهم: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. لقد كان الإسلام دينا منصفا عندما احترم الروح والجسد معا، وعندما اهتم بالخصائص العليا للإنسان، وفي الوقت نفسه كفل ضرورات الحياة للغرائز فجعلها تتحرك ولكن داخل إطار معلوم وسياج حارس وتقاليد ضابطة وفضائل معروفة، فترك الغريزة الجنسية تأخذ مداها في بيت الطاعة في فراش الزوجية، ومنع ما وراء ذلك منعا صارما حاسما، وأباح للإنسان أن يأكل ويشرب، ولكنه بين له أن القصد والعفاف خير له وأولى. وفي هذا يقول المولى جل جلاله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. الإسلام في تعاليمه يريد تزكيتك ورفع مستواك، فيطهرك جسدا بالغسل والوضوء، ثم يطهرك روحا بالركوع والسجود. هناك حقيقة بينها الإسلام تعرف مع فلسفة الصوم. هذه الحقيقة أن الإنسان وإن كان قد نبت من الأرض جسده، فإن قيمته ليست في هذا الجسد الذي يطعم ويكتسى، ولكن قيمته في الروح التي تحركه. وقديما فكر بعض الناس أن إهمال الجسد وتجاهل مطالبه طريق الارتقاء النفسي، وفهموا أن التسامي في الحق لا يتم إلا برياضات عنيفة يستكين بعدها البدن ويسلس زمامه. فالإسلام رفض هذه الفكرة، وبين أن المرأة لا يستغني عن بدن صحيح الأعضاء والمشاعر، وأي علة تعتريه فهي نقص قد يكون تافها أو سيئا. والملحوظ أن الإنسان السوي القوي أشد تجاوبا مع الحياة، وأقدر على تذوقها وأداء رسالتها وإقامة حق الله فيها. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا أكل شكر الله أن منحه الشهية القابلة والمعدة الهاضمة، كما يشكره على الطعام الميسور الذي تناوله. إن الله أباح لأنبيائه وهم صفة الخلق وأشرف البشر أن يلبوا حاجات المعدة، وأن يقدموا لها مطالبها من الطعام، فقال جل جلاله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال موضحا طبيعة هذه الإباحة وقاطعا لاعتراضها: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وكما أقر الإسلام وظيفة الجهاز الهضمي، أقر وظيفة الجهاز التناسلي، وأباح للبشر وأباح للبشر أن ينزلوا على حكمه، ولم يستثني المرسلين من ذلك القانون الشامل، فقال جل جلاله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وليس الزواج علاقة استهاء بدنيا وحسب، الزواج علاقة استهاء بدنيا وحسب فهذا تصور هابط، بل إن هذا الازدواج أساس ارتباط روحي وامتزاج مشاعر وراحة أعصاب. وآثاره المعنوية أربع من آثاره المادية. إن الدين يا سادة لا يصادر طبائع الناس، وإنما يضع لك الحدود المنظمة. الأكل المعتاد جائز، أما الشبع الذي يورث البطنة فلا يجوز، والشرع والعقل سواء في أن